السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يخفى على إخواني ما ورد في النصوص الشرعية من الحث والحض والتحضير على طلب العلم، والمقصود طلب العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. واليوم في هذه الأمسية المباركة، فإن الله سبحانه عز وجل من علينا وأكرمنا بأن وفق شيخنا وأخانا العزيز الشيخ أحمد، ويعني لا يحتاج إلى أن أعرفه، فإنه إن شاء الله تعالى معروف لدى كل السلفيين في العالم أجمع. وهو مع الأسف يعني قريب العهد بسفر، فإنه يعني جد متعب، لكن يعني لم يرضى إلا أن يحضر يعني معكم اليوم في هذه الأمسية إن شاء الله تعالى يفيدكم ويستفيد منه، فإنها منة من الله سبحانه عز وجل، ويعني فضل كبير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه عز وجل لهؤلاء الإخوة خاصة في هذه المدينة. فنعطيه الكلمة مباشرة، ويعني أنتم أيضا ليجيبكم عن أسئلتكم مباشرة، لأنه لا يمكن إن شاء الله تعالى أن يلقي كلمة إلا الله ما يعني بعض يعني التوصيات، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على أن وفقني بالجلوس مع إخواني من طلبة العلم بمدينة الجزائر أو بدولة الجزائر، أتدارس معهم وأتذاكر معهم شيئا من العلم. والأمر كما ذكر الشيخ محمد الله يحفظه أنني كنت على سفر، ويعني كنت متعبا، ولكن عسى الله عز وجل أن ييسر لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يسهل لنا الأمور. فاخترت الكلام قبل البدء بالأسئلة، اخترت الكلام عن قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات من سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن كما جاء في حديث أبي بن كعب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة هي أم القرآن الجامعة المتضمنة لمعاني ما ورد في القرآن، وهي السبع المثاني وفضائلها كثيرة وكثيرة. ولكني كما سبق سأقف مع هذه الآيات في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. قوله عز وجل اهدنا دعاء يدعو العبد ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. قال أهل العلم والهداية إلى الصراط المستقيم ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية إرشاد ودلالة، ليس كل واحد يوفق للحق، فكم من مريد للخير لم يصبه. هذه هي أو هذا هو النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة، أي أن العبد يسأل الله عز وجل أن يوفقه لمعرفة الحق، وإلا كما نعلم كل طائفة وكل حزب وكل جماعة تدعي أنها على الحق وتضلل بل وقد تكفر المخالف لها، فأي هذه السبل وأي هذه الطرق هي طريق الحق؟ لا تعتمد على نفسك ولا على ذكائك فإنك لا توفق، وإنما تعتمد على الله عز وجل. ولذلك أمرنا أن نقرأ هذه الآيات وهذه السورة في كل ركعة في فريضة أو في نافلة، لابد ركن من أركان الصلاة أن تقرأ الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، إذن هذا النوع الأول، أن تعلم يا عبد الله أنه ليس كل ما يقال حقا، لذلك لا تغتروا بكثرة المتكلمين ولا تغتروا بكثرة المتصدرين، ولا تظنوا أن الكل من المتصدرين هم دعاة إلى الله على الحقيقة، لا، فإن الطريق إلى الله واحد كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا النوع الأول، وهو يجعلنا نبحث أو يجعلنا نتأمل ونتدبر هذا المعنى في طلب الهداية من الله عز وجل، ثم نميز الحق من غيره بدليله. وأما النوع الثاني من الهداية فهي هداية التوفيق والاستجابة. كثير من الناس يسمع الحق ولكن قل منهم من ينقاد إليه، ولذلك نحن نسأل الله عز وجل في صلاتنا، العبد يسأل الله عز وجل في صلاته أن يجعله إذا سمع بالحق ينقاد له ويعمل به. ولذلك كما تعلمون الفتن والشبهات والشهوات التي تضل الإنسان عن الحق، ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هداية التوفيق والاستجابة بيد الله عز وجل، ليست بيد أحد من الناس، ولذلك نحن طلبة العلم علينا أن نهدي الناس إلى النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة، لكن هداية التوفيق والاستجابة هي بيد الله عز وجل، ولذلك على العبد أن يلح على الله عز وجل بأن يوفقه لهذا النوع من الهداية. فإذا وفقه الله عز وجل لهذا النوع من الهداية لا يضمن هل يثبت عليها أم لا، كما مر معنا في أثر حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، كما قال ابن مسعود، جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين من كان مستنا من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طيب ما المخرج من هذا؟ المخرج من النوع الثالث من الهداية، وهي هداية الثبات على الحق ولزوم الصراط المستقيم. فكل واحد منا إذا قرأ هذه الآيات عليه أن يستحضر هذه الأنواع من الهدايات: هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والاستجابة، هداية الثبات على الحق. الثبات على الحق أن لا تفتن بشبهات من أهل الفتن، من أهل البدع والضلالات والأهواء، الذين يحرفون ويحرصون على أن يحرفوا أو أن يضلوا الناس عن الصراط المستقيم، فتبتعد عن مجالستهم وعن مؤانستهم وعن السماع لهم وعن الحضور عندهم، وأن لا تلتفت إليهم. لذلك إخواني الله يبارك فيكم، كثيرا ما ينحرف الشاب السلفي بهذا النوع من الاغترار، يعني كثيرا ما ينحرف بمجالسته لبعض المخالفين، إما يزعم أنه سيهديه وأنه سيدله على الحق فينحرف كما ذكر هذا ابن بطة في الإبانة، وإما يزعم أنه يعني أنا أستفيد من علمه، أستفيد من مواعظه، لكن الانحراف أنا ما تأثر بي أو ما ألتفت له، فما أن يجالسه حتى كما يقول أهل العلم الشبه خطافة فينخطف ويذهب قلبه مع أهل البدع والأهواء، فيعادي أهل الحق ويسبهم ويشتمهم وينصر أهل الباطل ويثني عليهم. لذلك الثبات على الحق، الثبات على الهداية أمر عظيم وليس سهلا، وإما شهوات من أمور الدنيا، أموال يفتتن بها، نساء يفتتن بهن، أمور من أمور الدنيا يفتتن بها، شهوات وملذات، فيترك طلب العلم، يترك الهداية، ينغمس في الدنيا بغير يعني وازع ديني، إلى أن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع سقلت أو محيت، فإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت في قلبه، يعني كل ما فعل معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح قلبه أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك يعني هذه القضية قضية حساسة، قضية الثبات على الصراط المستقيم، الثبات على الحق. يعني بعض الناس قد يفرح بأنه عرف الحق، وبعضهم قد يفرح بأنه قد استجاب للحق، ولكن يغتر بحاله فلا ينتبه لقضية أن الهداية بيد الله عز وجل. ولذلك كان السلف يأتي عنهم أو نسمع ونقرأ عنهم رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يخافون على أنفسهم الفتنة مع ما كانوا عليه من علم نافع، مع ما كانوا عليه من عمل صالح، مع ما كانوا عليه من سنة واتباع، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم الفتنة، ويخافون على أنفسهم مخالفة الحق، ويخافون ويرجون من الله عز وجل أن يثبتوا على الحق. ولذلك هذه المعاني الثلاثة لابد لكل واحد منا، لكل مسلم عموما ولكل سلفي خصوصا، أن يتدبرها وأن يتأملها وأن تكون منه على ذكر. إذن اهدنا الصراط المستقيم، إذن اهدنا. وأما الصراط المستقيم فكلنا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود، لما قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره، ثم قال عن هذا الخط المستقيم: هذا سبيل الله. ثم قال عن الخطوط عن اليمين والشمال: هذه السبل، الطرق التي تتفرق عن الصراط المستقيم، التي تخالف الصراط المستقيم، التي يعني تبتعد عن الصراط المستقيم. قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب وأن هذا صراطي مستقيم، هذا هنا نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى تقرير مسألة أهل الحق وأهل الباطل، وأن هذا أمر موجود، وأن من يحاول أن يقول لا تجرحوا ولا تعدلوا كلنا على خير هذا كلام باطل، هذا يخالف القرآن الصريح. الله عز وجل ذكر لنا وأمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، والرسول ذكر لنا أن هذا الصراط المستقيم هناك سبل وطرق أخرى مخالفة له. ثم تأتي أنت وتقول الناس كلها على خير، إذن ما فائدة منهج السلف؟ ما فائدة تقرير الحق ورد الباطل؟ ما فائدة الأحاديث النبوية التي وردت وذكر فيها الاختلاف في هذه الأمة؟ نحن بلا شك السلفيون حريصون ويرغبون، ويعني من أسمى مطالبهم وأعلى فرحتهم أن يجدوا الناس كلهم على هداية، لكن ليس هذا الباب بيدنا، هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذا أمر يعني قد وردت به الأحاديث، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول يقول هذا، ويقول عليه الصلاة والسلام يعني إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. هذا الاختلاف، الآية هنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه فائدة الأولى. فائدة الثانية أن المنهج السلفي وأن الصراط المستقيم مستقيم لا اعوجاج فيه، ومعنى استقامته أنه أولا طريق واحد، ومعنى استقامته أن أحكامه ومنهجه وشرائعه قويمة أي عادلة ومستقيمة تنفع لكل عصر وزمان. وهذا فيه رد على الجماعات الحزبية بمختلف مسمياتها التي تزعم أن متطلبات العصر تقتضي منهجا جديدا غير ما كان عليه السلف. نحن نفهم القرآن والسنة ولكن نطبقهما على فهمنا لا على فهم السلف، لأن عصرنا يحتاج إلى شيء جديد. فنقول لهم كذبتم وخبتم وخسرتم، وإنما هذا الصراط المستقيم أحكامه قويمة يعني نافعة وقائمة وعادلة لا اعوجاج فيها، فهي مناسبة وصالحة ومصلحة ولا غيرها يصلح ما تصلحه لكل زمان ومكان. ولذلك كان الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه رحمة واسعة دائما يذكر في مجالسه أن يقول كان شيوخنا يقولون لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا هذه الفائدة الثانية أن هذه الأحكام مستقيمة. إياك أن تخدع أن المنهج السلفي يفرق الناس، إياك أن تخدع أن المنهج السلفي يعني ما يجعل لك قبول ويعني وشعبية عند الناس. أنت تدعو إلى الله، ما تدعو الناس ليكون الناس معك فقط، أنت تدعو الله عز وجل. فإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس، وإذا دعوت إلى نفسك أو إلى ما يرضي الناس وأسخطت الله فإن الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس. فاعلموا بارك الله فيكم أن هذا الصراط المستقيم نعمة من الله عز وجل على العبد إذا ألهمه وإذا سدد إليه وإذا وفق إليه، نعمة عظيمة. وهذه الفائدة الثالثة أن الواحد منا إذا عرف طريق الاستقامة من غيرها أن يلزمه وأن لا يفترق عنه. وكما مر معنا كلمة الإمام الألباني رحمة الله عليه أن الطريق إلى الله طويل، وليس المهم أن تبلغ إلى النهاية وإنما المهم أن تموت عليه، يعني لا تفارقه، لا تفارق هذا الصراط المستقيم وهذا المنهج القويم. الفائدة الرابعة في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ما سبق لكن نكررها الآن، أنك يا عبد الله محتاج لهذه الهدايات، هداية الدلالة والإرشاد، بأن تتعلم وأن تلزم العلماء الكبار وأن تلزم علماء السنة وطلاب العلم المتأهلين من أهل السنة، هذه لأنهم يدلوك على هذا النوع من الدلالة. وأما دلالة التوفيق والاستجابة فأن تسأل الله عز وجل أن يوفقك لهذا وأن تكثر من الاتباع وأن تراعي الإخلاص. وأما هداية الثبات على الحق فهذه كما أيضا كالنوع الثاني هي بيد الله عز وجل، ولكن عليك أن تحرص عليها وأن يعني تهتم بها الاهتمام البالغ. إذن اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل من حكمته ما قال لنا أو أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم وسكت، ولكن سبحانه وتعالى بيّن لنا اهدنا الصراط المستقيم، فبيّن لنا هذا الصراط المستقيم بأمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، والأمر الثاني بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الأمر الأول فبين لنا من هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وأي نعمة كما يقول مجاهد، والله لا أدري أي النعمتين أحب إلي، أن هداني الله للإسلام أم جنبني البدع والمحدثات والأهواء. يقول ما أدري يعني أيهما أعظم علي وأحب إلي. ووجه هذه المسألة ووجه هذا الأثر حتى نفقهه أن تعلم يا عبد الله أن هذه الأهواء والبدع طريق للوقوع في الشرك والكفر، لا نقول كفر انتبه، وإنما نقول طريق للوقوع في الشرك والكفر. فإذا انخرط الإنسان في البدع والأهواء لا يضمن أن يقول قولا كفريا، كأن يشتم مثلا الرسول أو أنه ينتقص هذا الدين أو أنه مثلا يعني يرى أن هذه البدع أعظم من الدين الذي جاء به الرسول أو يعني على حسب الأمور التي يقع فيها لا يضمن نفسه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال لابنه يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. شوف يخالفون أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أن يقعوا في الشرك، واضح؟ لذلك العلماء يعني يرون أن البدع والأهواء باب ومزلق خطير قد يؤدي إلى الكفر والشرك. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كما يقول الشنقيطي وغيرهم كابن كثير، الذين أنعم الله عز وجل عليهم فسرهم في سورة النساء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا سبيلهم. وجاء عن جماعة من السلف في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن، أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الإسلام، أنه أبو بكر وعمر، وكل معاني صحيحة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلها معاني صحيحة إذ أنها كلها تقود إلى الله عز وجل، كلها تؤدي إلى الصراط المستقيم. إذن هذه فائدة، صراط الذين أنعمت عليهم. الله ما ذكر هذا يعني هكذا، إنما ذكرها لحكمة، وهي الحكمة أن تعلم أهل الحق فتلزمهم، أن تعلم من هم أهل الحق فتلزمهم ولا تنحرف عنهم، وأن تبحث عنهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فقط بين لك الحق وأهله وسكت، لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بين لك طائفتين انحرفت عن الحق. الطائفة الأولى اليهود المغضوب عليهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية النصارى الذين ضلوا عن الحق كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فقد عرفوا الحق وأنزل الله عز وجل عليهم التوراة وتلوها وعرفوا أحكام الله، ولكنهم عملوا بخلاف ما علموا فاستحقوا غضب الله عز وجل. وأما النصارى فكانت فيهم رهبانية وكانت فيهم تعبد وتأله والعكوف في الصوامع والبيع والأشياء هذه، فعبدوا الله على جهالة فضلوا. لذلك يقول سفيان أو غيره من السلف: من ضل من علمائنا أشبه اليهود، ومن فسد من عبادنا أشبه النصارى. من فوائد هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. بعض الناس يقول لك قل فقط سمي أهل الحق لا تذكر أهل الباطل. يا أخي أنت أعلم أم الله؟ أنت أحرص على هداية الناس أم الله؟ لابد من الفرقة، لابد من الفرقة والاختلاف موجودة بلا شك، ولكن الفرقة والاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، وليست الفرقة بين أهل الحق. ولذلك السلفيون يرمون بأنهم أهل فرقة، ونقول نعم نحن أهل فرقة، لأن القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. إيش الفرقان؟ تفريق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل. فهذه ليست طعن فينا، هذه مدحة وهذه منقبة أن نكون على السنة وعلى الطريقة التي أرادها الله منا، لكن لا نفرق بين أهل الحق ولا نسعى للفتن بين أهل الحق. أما أهل الحق فيما بيننا فنجمع الكلمة ونؤلف بين الإخوة، وإذا كان هناك من أخطأ ننصحه ليتوب من الباطل ويعود إلى الحق وهو أخونا، ولا نضلله ولا نبدعه، لأننا كلنا قد نخطئ، لسنا حدادية، من أخطأ نضربه ونخشم ظهره ونحذر منه مباشرة، هذا منهج حدادي ما يسلكه السلفيون. السلفي كما يقول الشيخ ربيع الله يحفظه يقول يعني وددت أن لا تسقط شعرة من سلفي من حرصه على هداية الناس، يصبر وينصح، هذا منهج السلف، النصيحة بين الإخوة، ما حد كامل، كلنا ذاك الذي يخطئ. فإذا من فوائد هذه الآية كما سبق التمييز بين أهل الحق والباطل. من فوائدها أيضا أن لا نسلك سبيل اليهود الذين علموا الحق فعملوا بخلافه. كم وكم من مشاكل بين السلفيين سببها أنه يعلم الحق ولكن لا يعمل به، يعرف أن فلان على الحق وأنه يمكن أن يعامل بالطريقة الفلانية ولكن يعامله بطريقة معوجة فتحصل الفتن والقلاقل بين السلفيين. ولو اتقى الله عز وجل في معاملته لأخيه السلفي لما وقع في هذا الأمر. من فوائد هذه الآية أن لا نسلك سبيل النصارى الذين اهتموا بالزهد والرقائق والخوف والخشية وما علموا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقصة ذاك الذي قتل 99 نفسا ثم سأل فدلوه على راهب ما أفتى إلا بالخطأ فقتل وكمل به 100 وكاد أن يهلك، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه فأفتاه بما ينجيه بإذن الله تعالى فنجا. لما راح في الطريق ومات قبضته ملائكة الرحمة، واضح؟ بسبب سؤال من؟ العالم. لذلك من فوائد هذه الآية أيضا غير هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من فوائد هذه الآية أن العبد لا يخالط أهل البدع والأهواء، لا يخالطهم حتى لا يتأثر بهم، لأنه سأل الله عز وجل أن يدله على الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق هؤلاء، لأن قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني لا تجعلني منهم، فإذا كنت أنت تسأل الله عز وجل لا تسأل لا يجعلك مع اليهود والنصارى، فلا تكن مع اليهود والنصارى، ولا تكن مع من أشبههم من الصوفية والمنحرفين من أهل البدع والضلال. هذه وقفات سريعة مع هذه الآيات، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن تكون يعني نافعة لنا بإذن الله تعالى، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.